بعد. قال المصنف رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه الجملة دلت على أمور، وصورة هذه المسألة للشخص الذي به جرح، الذي به جرح عند الوضوء، لكن نقول ما مر معنا قبل هذا الغسل، نقول هذه صورتها لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون في جنابة، الحال الأولى أن تكون في جنابة، وإن كان المؤلف هنا أطلق وبعضهم يفصل أو يفرق بين صورتين، ولعل المؤلف هنا يكون مراده هنا يشمل إحدى الصورتين، وهما الأولى أن يكون الشخص محدثا الحدث الأكبر وبه جرح، فالحدث الأكبر يجب فيه إيش؟ الغسل. والآخر أو الصورة الأخرى أن يكون محدثا حدثا أصغر، فهذا يجب فيه الوضوء، وفي كلتا الحالتين يكون به جرح، يكون به جرح. هذا الجرح أيضا لا يخلو من حالين في كل، لا يخلو من حالين في كلتا الصورتين. الصورة الأولى بالنسبة للجنب هذه واضحة، أيا كان موضع هذا الجرح، أيا كان موضع هذا الجرح في القدمين، في الرأس، في الوجه، نعم، في أي مكان من جسمه الظاهر، هذه حالة بالنسبة للغسل. بالنسبة للوضوء، إما أن يكون الجرح في موضع من مواضع الوضوء أو لا يكون، صار عندنا ثلاث حالات. أما بالنسبة الأول في الغسل، فهذا الجرح أيا كان في أي موضع لا يخلو من حالين هذا الجرح. الحال الأولى أن يكون متضررا إذا مسه الماء، يتضرر بمسه الماء. الحال الثانية أن لا يتضرر، بأن يكون جرحا خفيفا. فإذا كان لا يتضرر بذلك فإنه يجب عليه إيش؟ غسل هذا الموضع بالماء، لأنه يجب عليه في هذه الحالة غسل جميع البدن بالنسبة للحدث الأكبر، بالنسبة للحدث الأكبر. وأما إذا كان لا يتضرر فإنه يغسل هذا. طيب، إذا لم يجد الماء صار عندنا إيش؟ صار عندنا البدل، وهو وهو التيمم. هذا التيمم عن الجنابة إذا كان فيه جرح فهل يلحق بالغسل فيجب عليه التيمم لهذا الجرح أو يكتفى بالتيمم فقط؟ المؤلف هنا أطلق لأجل أن نفهم الصورتين، أطلق ليستوي هنا التيمم مع الغسل مع الوضوء في مسألة التيمم، فقال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذه ليست الحقيقة في صورة التيمم الكامل، وإنما في صورة التجزي من جهة التيمم. فبالنسبة للغسل إذا كان لا يستطيع أن يغسل هذا الموضع من الجرح فهل نقول اترك هذا الموضع واغسل الباقي وينتهي؟ لا، لابد أن يتيمم عن إيش؟ عن هذا الموضع الذي لم يغسل، الموضع الذي لم يغسل أو لا يمكن مسحه بالماء على شرط المؤلف هنا إن لم يمكن مسحه بالماء، مفهومه أنه إذا أمكن مسحه بالماء فلا بد أن يمسحه ولا يتيمم، أن يمسحه ولا يتيمم. طيب، هذا في الغسل، هل يشترط الترتيب في الغسل؟ فنقول مثلا شخص في وجهه جرح لا يمكن أن يغسله أثناء الغسل فهو مخير، أو نقول يمكن أن يتيمم ثم يغتسل، ويمكن أن يغتسل ثم يتيمم عن هذا الجرح الذي لا يصل إليه الماء. هذا في حق الغسل، هل يشترط الترتيب في الغسل؟ فنقول لا بد أن يتيمم قبل كل شيء عن الجرح ثم بعد ذلك يغسل الباقي، أو نقول إنه يغسل ويتيمم؟ نقول هو مخير، على الصحيح أنه مخير، وإن كان بعض أهل العلم يشترط إيش؟ يشترط الترتيب، لكن الصواب أنه مخير، الصواب أنه مخير. لماذا؟ لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب، فسواء بدأ بالرأس أو بدأ بالقدمين في الغسل فإن الغسل إيش؟ يكون مجزئا. فعلى هذا لو اغتسل ثم تيمم عن هذا الجرح أجزأه، ولو بدأ بالتيمم ثم اغتسل أجزأه. ولذلك المؤلف هنا لم يعبر بكلمة ثم لأجل أن يفرق بين الوضوء وبين الغسل. فالصواب إذن في الوضوء في الغسل أنه لا يشترط الترتيب. وهل تشترط الموالاة؟ فمثلا يغتسل أو يتيمم عن هذا الجرح ثم يجلس فترة ثم بعد ذلك يغتسل، أو العكس يغتسل ثم يجلس فترة ثم بعد ذلك إيش؟ يتيمم. هل يشترط الموالاة أو لا تشترط؟ على قولين. والأحوط والأولى نعم أن يكون مواليا بين التيمم والوضوء، لأنه طالما أن هذا التيمم عوض عن هذا الموضع الذي لم يغسل، والأصل في مثل غسل الأعضاء شرط الموالاة، والمبدل له حكم، البدل له حكم، له حكم المبدل. بقي معنا الوضوء، وقلنا من أحدث حدثا أصغر وكان به جرح فلا يخلو أن يكون هذا الجرح في موضع من مواضع الوضوء أو لا يكون في هذا الموضع. فمثلا كان الجرح في إحدى اليدين، أو كان على ظاهر القدم، أو كان على الوجه، أو كان مثلا في الأذن عند مسح الأذن، ممسح الأذن، فهذا له حكم. أو يكون هذا الجرح في غير مواضع الوضوء، كان يكون في الركبة أو في الساق أو في الفخذ أو في البطن، نعم، أو في العضد، فهذه المواضع ليست مواضع الوضوء. فإذا كان به جرح في موضع من هذه المواضع هل يشترط له التيمم عن هذا الجرح أو فيه خلاف؟ لماذا؟ نعم لا يشترط، لأنه ليس من مواطن الوضوء، وهذا ليس حدثا أكبر، والواجب عليه في الوضوء هو غسل إيش؟ أعضاء الوضوء الأربعة. لكن الحالة الثانية إذا كان هذا الجرح أو هذا الجرح في إيش؟ في موضع من مواضع الوضوء، كان يكون على الكف أو على الساعد أو يكون في القدم أو نحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يتضرر بغسل هذا الموضع، كان يكون جرحا خفيفا فهنا يجب غسل هذا الموضع. الحالة الثانية أن يتضرر بغسل هذا الموضع، فحينئذ يشرع له التيمم عن هذا الموضع، عن هذا الجرح. ويبقى معنا متى يكون هذا التيمم؟ هل هو مخير بحيث يتيمم قبل الوضوء ثم يتوضأ، أو يتوضأ فإذا وصل موضع الجرح تيمم ثم أكمل الوضوء، أو يتوضأ الوضوء الكامل ثم بعد ذلك يتيمم؟ هذه ثلاث صور. فمنهم من أطلق وقال هو مخير وأجرى ذلك مجرى الغسل مثل حال الغسل، ومنهم من قال لا بد من الترتيب، وهذا قول المذهب، هذا قول المذهب أنه لا بد من الترتيب. كيف يكون الترتيب؟ مثلا إذا كان هذا الجرح في القدمين، فهل يتوضأ يعني يغسل الكفين ثم يتمضمض يستنشق ثم يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم القدمين؟ فهنا على المذهب لو تيمم عن القدمين ثم توضأ ما صح الوضوء، فلا بد من ايش؟ من الترتيب، لا بد من الترتيب، فيغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يأتي التيمم القدمين. طيب لو كان الجرح في اليدين، فهل يتيمم ثم يتوضأ، او نقول لا بد من الترتيب على المذهب؟ يقولون لا بد من الترتيب، يغسل الوجه ثم يتيمم عن اليدين ثم يغسل الرجلين، فلو غسل وجهه ثم غسل رجليه ثم تيمم عن اليدين ما أجزأ فيش في المذهب. وهذا القول قوي. لماذا؟ قالوا لأن التيمم عوض أو بدل عن الوضوء، ولا بد أن يكون له حكم، وفي الوضوء يشترط إيش؟ يشترط الترتيب، فلو غسل قدميه قبل يديه لم يصح الوضوء، ولو غسل يديه قبل وجهه لم يصح الوضوء. فعلى هذا يكون التفريق بين الغسل وبين الوضوء في كون الغسل لا يشترط فيه الترتيب، وفي كون الوضوء يشترط فيه الترتيب، ويكون للبدل حكم المبدل في كلا الحالين، هناك لا يشترط وهنا في الوضوء يشترط. ودق المؤلف ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. في الزاد جعل صورتين، ففي الأولى قال يتيمم ثم يغسل لأجل تقديم الموضع، وهنا أطلق لأجل التفصيل بين الصورتين. فإذا كان في الوضوء نقول حسب الحال، إن كان الوجه هو الذي فيه الجرح فحين يدل الشرط إيش؟ التيمم، يتيمم ثم إيش؟ يغسل الصحيح. لكن لو غسل الصحيح ثم تيمم ما صح. فالواو هنا قوله ويغسل لأجل أن يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لكن هنا شرطه المالك في كلا الحالين، قال إن لم يمكن مسحه، مفهومه إذا أمكن مسحه فلا بد من أن يمس بشرته بهذا الماء. قال المؤلف وطلب الماء شرط. هذا من شروط التيمم، يعني من شروط صحة التيمم. كيف طلب الماء؟ يعني أن تبحث عن الماء في موضعه. فرجل في مكان في طريق وبه بادية وفقد الماء أو نفد الماء الذي في رحله، فعلى المذهب هنا يشترط لصحة التيمم أن يذهب ويسأل عن هذا الماء عند هؤلاء، يبحث ويطلب، يطلب هذا الماء، هذا شرط. فإذا لم يطلب الماء فقط تيمم بمجرد فقدان الماء فعلى المذهب هنا لا يصل. ما دليل المذهب؟ دليل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، ما قال فإن فقدتم الماء، فإن لم تجدوا، وعدم الوجود متى يكون؟ بعد البحث، بحث فلم يجد، ما يقال انتهى الماء فلم يجد، وإنما بحث فلم يجد، وهذا فقدان. ولو كان المطلوب مجرد انتهاء الماء لكان التعبير فإذا فقد الماء أو فإذا فقدتم الماء فتيمموا. فقال قوله فإن لم تجدوا دليل على البحث، دليل على البحث، لأن الإنسان يكون غير واجد للبحث. لكن ما درجة هذا البحث؟ يقال يبحث ما حوله، وما زاد عن ذلك فغير مأمور به، ما زاد عن مما حوله فغير مأمور به. أسئلة تكتب ورقة. نعم. هذا ذكرناه في الدرس الماضي، في الدرس الماضي ذكرناه في الدرس الماضي في قوله أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه ماء. هنا لو استعمله تضرر ما يصبح عنده ماء للشرب، فهنا شرط. والشرط كما ذكرنا في درس الأصول، الشرط هو في اللغة هو العلامة، ومنهم قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علاماتها. وفي الاصطلاح الشرط هو ما يلزم، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. مثاله الوضوء للصلاة، فهل يلزم إذا وجد الوضوء هل يلزم من وجوده وجود الصلاة؟ لا يلزم، لأنه قد يتوضأ الشخص في غير وقت الصلاة، فلا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لكن يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، هذا هو الشرط. فهنا الطلب يلزم ما لا يلزم من وجوده وجود، يلزم من عدمه عدم. فإذا عدم الطلب هنا عدمت صحة التيمم، عدمت صحة التيمم. لكن لو طلب هذا الماء، لو طلب هذا الماء على قولنا ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الطلب عدم التيمم، ولا يلزم من وجوده الوجود، فهل يلزم من وجود التيمم، من وجود الطلب التيمم أو لا يلزم؟ نعم يلزم، متى؟ إذا دخل الوقت يلزم، إذا دخل الوقت، إذا وجبت الصلاة. فهذا معنى قول المؤلف وطلب الماء شرط، يعني في صحة التيمم، فمن لم يطلب الماء فلا يصح، لا يصح التيمم. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. فإن نسي قدرته عليه، كيف قدرته عليه؟ يعني قول قدرة على الماء تعبير أعم من لفظ فإن نسي وجوده عنده، فإن نسي وجوده عنده، لو قال فإن نسي وجوده عنده كان التعبير قاصرا، لأنه قد يوجد الماء عند الشخص لكنه لا يستطيع أن يستعمله، فذلك عبر بالقدرة ليشمل ما لو كان الماء موجودا بصورتين. الصورة الأولى أن يكون الماء موجودا لكنه لا يستطيع، لأنه في بئر، هو أمام البئر الآن، فالماء موجود لكنه لا يستطيع أن يصل إليه. طيب لو كان يستطيع أن يصل إليه لكنه نسي، قال فإن نسي قدرته عليه، عنده بئر ونفذ الماء الذي في السقاء ونسي أنه يستطيع أن ينزل إلى هذا البئر ويأخذ ما كفايته من هذا الماء، فهذا النسيان هل يعفى عنه؟ فمثلا نفذ هذا الماء ونسي أنه يستطيع أن ينزل إلى البئر ويأخذ كفايته فتيمم ثم صلى. المؤلف يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لماذا؟ يقول لأنه كان قادرا على أن يصل إلى هذا البئر، والنسيان هنا لا يعذر فيه. والقول الآخر يقول إنه لا يعيد لأن النسيان معفو عنه، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكان يقول قد فعلت كما في مسلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو اللفظ الآخر إن الله تجاوز عن أمتي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإن كان هذا الحديث متكلم فيه لكن الآية فيها كفاية، إلا أن قول المؤلف هنا أقوى وأوجه من القول الذي يعفو عن النسيان. لماذا؟ لأن النسيان يختلف، إن كان شرط فالشرط لا يسقط بالنسيان، كما لو نسي المرء الوضوء ثم صلى فهل تصح صلاته؟ لا تصح. فالمشروط قاعدة، المشروط لا يسقط مع النسيان وإنما يسقط عند العدل، بدليل فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النسيان فإنما يرفع الإثم فقط، النسيان يرفع الإثم فقط. فشخص صلى على، لو جاء شخص وصلى على غير وضوء أو متعمد، آثم ولا مأجور؟ آثم. لكن لو صلى على غير وضوء ناسيا، فهل نقول صلاتك صحيحة؟ نقول الصلاة غير صحيحة والإثم مرفوع، والإثم مرفوع. وليس أن المراد بالعفو عن النسيان أن يكون هذا مجزئا، لأنه من الأمور المشروطة، والشروط لا تسقط بالنسيان مطلقا. فعلى هذا قول المؤلف هو الصحيح. فنقول لهذا الشخص الذي صلى بجوار البئر ونسي قدرته على هذا الماء، نقول له أعد صلاتك وتوضأ وأعد الصلاة، هذا معنى فإن نسي قدرته عليه. طيب هذا إذا كان قلنا تعبير الماء المؤلف بقوله قدرته عليه يشمل ما لو كان بجوار البئر، ويشمل ما لو كان مريضا وعنده الماء. فالشخص إذا كان مريضا لا يستطيع أن يمس الماء هل يتيمم؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر يتيمم. طيب كان مريضا الصبح والظهر والعصر والمغرب مرضا شديدا لا يستطيع معه الوضوء فتيمم، لكن شفي عند صلاة العشاء ونسي قدرته على الماء، لأنه إذا شفي يستطيع أن يتوضأ، فنسي قدرته على الماء فتيمم كالعادة ثم صلى، ماذا نقول له؟ نقول له أعد. لماذا؟ لأنه نسي قدرته على الماء، وهذا من الأمور المشروطة، الاستطاعة على الوضوء من الأمور المشروطة وهو مستطيع. فإذا تعبير المؤلف هنا تعبير وجيه أدل من لو قال فإن وجد الماء، لأنه قد يكون موجودا لكنه لا يستطيع أن يقدر عليه. قال المؤلف وفروضه، أي فروض التيمم، يعني ما لا يصح التيمم إلا به. والشيء عادة يكون له شروط ويكون له فروض أو أركان وواجبات وسنن، فقد يجمع الشيء بين هذه الأمور كلها، يعني بين السنن والواجبات والأركان والشروط كما هو في الصلاة. وقد يكون الشيء يجمع بين الشروط والفروض فقط، وقد يجمع بين الشروط والفروض والسنن. الشاهد من هذا أن التيمم جمع فقط بين إيش؟ بين الشروط وبين وبين الفروض، هل فيه سنن أو واجبات في التيمم؟
لا،
لأن صفة التيمم صفة قاصرة، يعني مقتصرة على شيئين، لم يرد فيه سنن خلاف هذا. قال المؤلف وفروضه، يعني فروض التيمم مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فقوله هنا مسح وجهه يلزم من التعميم، يعني يشمل عموم الوجه. لماذا؟ لأن المضاف إليه هنا يفيد إيش؟ التعريف، والتعريف يكون إيش؟ للعموم ولا للخصوص؟ للعموم، فيشمل عموم الوجه. فإذا من فروض الوضوء أن يمسح هكذا بيديه عموم وجهه، لكن لو قال هكذا ما يصدق عليه أنه مسح وجهه. لو قال ويمسح وجها كان هذا النكرة عمومه يكون هنا عموم بدلي لا شمول، وخلاف هذا فإن عموم شمول يشمل جميع الوجه. والوجه قلنا إنه من إيش؟ من منابت الشعر إلى الذقن، هذا الطول. والعرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. قال ويديه إلى كوعيه، من أين تبدأ اليدين؟ من أطراف الأصابع إلى كوعي. الكوعين هما هذا مفصل الكف، هذان هما الكوعان، ذكرنا في هذا بيتا فيما سبق، من يذكر؟ وعظم يلي الإبهام كوع، هذا هو الكوع، وهذا كوع، فمن جمعه ما يقال كوعين. وأما هذا الجانب، هذا كوع، وهذا هو الكرتون، هذا هو الكرتون. طيب، قال وفروضه مسح وجهه ويديه لكوعيه. أما الوجه فهذا بالاتفاق، وأما اليدين فهذه مسألة خلافية. على المذهب هنا أن المسح إلى الكوعين، إلى مفصل الكف، وعليه الجماعة. وقال آخرون ومنهم جماعة من الشافعية أن اليدين يمسحان إلى المرفقين، ما دليلهم في هذا؟ دليلهم في هذا حديث ضعيف لا يصح، بل هو باطل، دليل ضعيف لا يصح في أن مسح التيمم يكون إلى المرفقين. وعضدوا هذا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا فهذا يقاس عليه. لماذا؟ لأن التيمم عوض عن إيش؟ عن الوضوء، والوضوء مسح اليدين يكون إيش؟ إلى المرفقين. فيحمل هذا المطلق على المقيد. فقول فلفظ الحديث هنا المسح إلى اليدين يحمل على إيش؟ على ما قيد في آية الوضوء. وهذه مسألة من مسائل حمل المطلق على المقيد، متى؟ في أي حالة؟ على ما أخذناه، إذا اختلف الحكم والسبب. هذا مسح نعم نحمل على هذا الاختلاف الحكم، والسبب. إذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق المقيد. ما هو السبب؟ هناك في آية الوضوء السبب إيش؟ السبب لا هنا الحكم ايش؟ الحكم هنا في التيمم مسح تيمم، وفي الوضوء غسل. طيب والسبب السبب الوضوء والتيمم. السبب هناك غسل وهنا مسح، وهناك السبب الوضوء والسبب التيمم، لاحظتم؟ فاختلف الأمران. فإذا اختلف الأمران فلا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، فإذا يرد على هؤلاء بهذه المسألة. يقال عليكم السلام ورحمة الله. نعم لا لا، العمرة لا يجب فيها الوداع، الوداع واجب في الحج فقط. إذن الصحيح أن المسح يكون إلى الكفين. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أمور. أولا أنه جاء في بعض الألفاظ الصحيح، قال في حديث عمار: فمسح وجهه